الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 114 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو الدرس 1 مسند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أبو يزيد أمير المؤمنين وأحد الخلفاء المعتبرين، بنص حديث رسولنا الكريم القائل كما في الصحيح: لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. ومعلوم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو الخليفة 6 في هذه الأمة، فأولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن، ثم معاوية رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وقد تكلم بعض أهل العلم على حديث ثم يكون بعد ذلك ملكا عضوضا، وقال ما في الصحيحين مقدم على هذا الحديث، ومن أخذ بذلك الحديث قال معاوية أفضل ملوك الإسلام. وقد تكلم بعض أهل العلم في فضائل معاوية، فقال له بعضهم عمر بن عبد العزيز، فقال معاوية قال كان لينا ودينا وجميع ما يثنى عليه به. إنما هذا من يطعن في معاوية يريد أن يمدحه بأنما استمر ملكه ودان له الناس بسبب رفقه وبسبب عفوه وصحبه. لو لم يكن مستحقا للخلافة ما دفعها إليه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمن طعن في خلافة معاوية طعن في الحسن، وطعن في إجماع الصحابة الذين أقروا له بالبيعة حين تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو محنة بداية الرفض الطعن في معاوية رضي الله عنه، حتى أن بعض أهل السنة يذكره في كتب العقيدة دون غيره من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول خال المؤمنين للرد على الرافضة المفسدين المنافقين الملحدين، وهو من كتاب الوحي، ويستحال أن يكون من كتاب الوحي خائن. هذا دليل على أمانته وعظيم منزلته وصدق إسلامه وتوبته. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حسنه بعض أهل العلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، وكان رجلا عابدا صالحا، بشهادة ابن عباس كما في البخاري حين ذكر له أن معاوية يوتر بركعة قال معاوية رجل صالح، وكان ورعا أبى أن يتتبع عورات الناس، لحديث سمعه: إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، سيأتي. وحين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتجاب عن الناس رفع الحجاب من على الباب، ولذلك وصل إليه الخارجي وكاد أن يقتله لولا أن الله سلمه، وإلا فقد ضربه على إليته حتى قطعت. وهو أول من غزا في البحر، جهز الغزو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ملوكا على الأسرة يغزون في ثبج هذا البحر، وأثنى عليهم. وهو أول من جهز الجيوش غزو القسطنطينية، وفي الحديث: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. وفي عهده فتحت كثير من الفتوح، وما وقع بينه وبين علي بن أبي طالب فالحق مع علي بن أبي طالب، خلاف بين أخوة وقع البغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار الفأل الباغية، لكن قد مضى الأمر وقضي وكلاهما صاحب حق، إلا أن علي بن أبي طالب أحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة من الدين يقتلهما أقرب الطائفتين إلى الحق، وكان الذي قتلهما علي بن أبي طالب. وهكذا: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، طائفتين عظيمتين، وكان الابن الحسن. في أمور جرت عادة علماء السنة وأئمة العقيدة عدم الخوض فيها، دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم، وما وقع من بعض الحروب كان متأولا فيها كغيره من المتأولين، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر. ومن وقع من قتله لبعضهم كحجر بن عدي، قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما شأنك وحجر؟ قال: والله لأن ألقى الله بدم حجر ولا ألقاه بدم 100,000 من المسلمين. والحق أن حجر وقع منه مخالفة، كيف يحصب النعمان بن بشير وهو يخطب؟ هذا يجر إلى فتنة. لو أن أحدهم حصب خطيبا ليس بأمير لربما وقعت فتنة داخل المسجد، هذا معه هذا ضده، لكن كيف يحصب أمير؟ هذا مدعاه إلى الفتنة وإلى الشر، وكانوا في زمن فتنة يتخوفون ثورة، لا سيما مع وجود الشيعة الصم البخم. فمع ذلك نسأل الله أن يعفو عن الجميع. من شأن حجر رحمه الله أنه كان لا ينتقض وضوءه إلا وأحدث وضوءا، وكان كثير العبادة والطاعة، إلا أنه كما يقال لكل جواد كبوة، حتى أنه أوصاهم أن يدفن في قيوده، قال حتى نقب بين يدي الله أنا ومعاوية. نسأل الله أن يعفو عن الجميع. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهكذا الشأن في أبيه أبي سفيان، أسلم وحسن إسلامه. والشأن في أم هند بنت عتبة، أسلمت وحسن إسلامها. كما الشأن في أخيه يزيد، وفي أخيه عنبسة، وفي غير ذلك. ومسلمة الفتح على هذا، ولا يلتفت إلى طعون الرافضة فيهم لا من قريب ولا من بعيد، سواء كان ما يقولونه صحيحا أو كان موضوعا وهو الأكثر. فصحيحه قد مضى وانقضى، والمؤمنون أخوة، ظالمهم ومظلومهم سيقف بين يدي الله عز وجل. هذا إن قدر ما ذهبوا إليه، وإن كان كذبا وموضوعا فلا يلتفت إليه. وقد دافع العلماء كثيرا عن معاوية رضي الله عنه، مثل حديث في الصحيح يستدل به الشيعة، يقولون أنتم في صحيحكم معاوية يأمر بلعن علي بن أبي طالب. الصحيح ما أمر بلعن علي بن أبي طالب، إنما قال لسعد بن أبي وقاص ما منعك ألا تلعن معاوية. أما أنه قال له لعن معاوية، ما أمرني أقصد ما منعك أن تلعن عليا، قال ما كنت لألعنه بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فما أمر بلعن علي رضي الله عنه، وهو يعلم أن علي أفضل منه، هو نفسه يعلم أن علي أفضل منه، ولا يعلم أنه طالب بالخلافة حين حربه لعلي بن أبي طالب، لم يكن حول خلافة ولا يتطلع لخلافة، وإنما كان الشأن أنه يطالب بدم عثمان لأنه أقرب إلى عثمان من حيث النسب. فبعد أن قتل علي بن أبي طالب قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، عند ذلك وقعت المفاوضات وتنازل الحسن وجمع الله الأمة وسمي بعام الجماعة. وأما الطعن فيه من حيث العدالة فقد استخلفه عمر، فقد كان أميرا على الشام 20 سنة في زمن عمر وفي زمن عثمان، ثم كان خليفة 20 سنة. ما أحد طعن في معاوية رضي الله عنه من جهة أمانته، إلا هؤلاء الصم البكم لا يلتفت إليهم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء. وسئل المعافى بن عمران قيل: يا أبا مسعود، أين معاوية بن أبي سفيان من عمر بن عبد العزيز؟ فغضب أبو مسعود وقال: لا يقاس أحد من التابعين بالصحابة، معاوية صحابي، صحابي وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل. ما في تاريخ بغداد. وقال أبو توب الحلبي: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترى على ما وراءه. تاريخ بغداد. الحمد لله، يتعين علينا الدفاع عنه، لأن من طعن فيه سيطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، طلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وعائشة. والله لا يتجرع على الطعن في معاوية، بل وفي أمه، بل وفي أبيه أبي سفيان، إلا من سيطعن في أولئك. كان الصحابة واحد، نحن نؤمن بالتفاضل بين الصحابة، لكن مع ذلك نرى أن الشأن واحد، من تجرع على واحد منهم تجرع على غيره. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف، وهذا لفظ، قال: أخبرنا فريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. هذا حديث صحيح، وثور هو ابن يزيد. فيه النهي عن تتبع العورات. قد تقدم الحديث عن ابن عمر: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه لا تتتبع عورات المسلمين. وفيه أن التجسس على المسلمين فساد، فإياك والتجسس. وإن كان لك نصيحة أبديتها وأصديتها، فالنصح مطلوب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المتعينة، لكن التجسس والغيبة والنميمة وكثير من الجواسيس الآن أصحابه يكذبون الكذبة التي تبلغ الآفاق، وأغلب المتجسسين على الصالحين قبحت أفعالهم وساءت نقولاتهم فالتجسس على أهل الرياب ليس على الصالحين. ولو أن من تجسس على الصالحين نقل الخبر اليقين لكان داعيا إلى الله كما قال شيخنا مقبل رحمه الله، لكنهم يكذبون. رأوا في رمضان جاء مجموعة من الأحباش قالوا نزل في دار الحديث مسجد الصحابة من شباب الصومال، يقصدون الشباب الموسوم بالفكر التكفيري، فنحو هذا الكلام يكذبون من أجل الدنيا من أجل لعاعه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. هذا حديث حسن، هذا الحديث رد على الخوارج الذين لا يرون البيع على سيما الإمام الجائر، فميتتهم ميتة جاهلية صلى الله السلام والعافية، ومن مات على ميتة الجاهلية فهو على خطر عظيم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إبراهيم أخبره عن الحكم بن ميناء أن يزيد بن جاري الأنصاري أخبره أنه كان جالسا في نفر من الأنصار فخرج عليهم معاوية رضي الله عنه فسألهم عن حديثهم فقالوا كنا في حديث من حديث الأنصار، يعني في نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في عباداتهم، في خيرهم، كل يتكلم بشأن من يعرف. فقال معاوية رضي الله عنه لا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في فضلهم. قالوا بلى يا أمير المؤمنين، دليل على أنهم يرون منزلته وأنه في الشأن كغيره من حيث الولاية. وأول من أطلق عليه هذا اللقب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار أحبه الله عز وجل، ويدخل في مسمى الأنصار المهاجرين أو المهاجرون، فكلهم قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث الاسم الخاص فهو على الأوس والخزرج، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله عز وجل، وذلك لعظيم صفاتهم الحميدة، إذ نصروا الله بالتزام دينه وشرعه، ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيوائه، ونصروا المسلمين بحفظهم ومنعهم مما يمنعون منه أبناءهم وأهاليهم، نصروا دين الله بالأموال والأنفس وغير ذلك، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق وطغيان. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن نصر في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا يزيد بن هارون به خرج ابن أبي شيبة قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون به قال الترمذي قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في الصحيح، أي الحديث الذي فيه أن رجلا كان يشرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، فقال بعضهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. حديث أخرجه البخاري. الشاهد ما أكثر ما يؤتى به ومع ذلك لم يقتل. وهذا الحديث ذكر الترمذي في جامعه أنه من الأحاديث التي لم يعمل بها. قال الحديث أخرجه أبو داود وقال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح دكوان عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فجلدوهم ثم إن شربوا فجلدوهم ثم إن شربوا فجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم. وقيل على القول بعدم نسخه أنه من باب التعزير، شأنه إلى الإمام، إن شاء قتلهم تعزيرا لا حدا، وإن شاء جلدهم. هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود وأبان هو ابن يزيد العطار، والذي في صحيح البخاري أرجح أنه أتي ابن نعيمان فسبه عمر وقال ما أكثر ما يؤتى بك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه حد الخمر ولم يأمر بقتله. حديث أخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به، إذا رفعت إني قد بدنت هذا حديث حسن بن محيريز هو عبد الله. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ في رواية وجهه وجه حمار، في رواية رأسه رأس حمار. هذا الحديث بمعناه أي لا تسابق الإمام بركوع ولا بسجود، وإنما ينتظر الإنسان حتى إذا استتم راكعا تبعه بالركوع، وإذا استتم ساجدا تبعه بالسجود. في حديث البراء قال: كان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا، ثم يقول: فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت. معناه يعني في حال سبق الإمام بالركوع ما سبقك به أنت ستركع، ثم هو سيرفع وأنت لن ترفع حتى يستتم قائما، فيكون هذا الوقت الذي سبقك به قد تأخرت به عند رفعه، فصار الشأن أن تسبيح الإمام 10 تسبيحات أو 5 تسبيحات والمتابع له مسبح 5 تسبيحات أو 10 تسبيحات أو نحو ذلك. إني قد بدنت أي كبر وظهر فيه اللحم، هذا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير رضي الله عنهما وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، يعني قام كأنه احتراما له وتقديرا، فقال معاوية ابن عامر: اجلس. وهذا من أخذه بالسنة. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، بينما لو قاموا من أنفسهم من باب الترحاب بالقادم لا حرج فيه، إنما إذا كان على المحبة والاستشراف لهذا الفعل. قال: هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح، حديث أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد به، قال: في الأصل سعيد الصواب ما أثبتنا. وقال رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثنا حبيب بن الشهيد به، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، قال رحمه الله: حدثنا آدم حدثنا شعبة قال: وحدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: حدثنا حبيب بن الشهيد به، وأخرجه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد به. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه قال: اشفعوا تؤجروا، فإني لا أريد الأمر فأؤخره، فيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه: اشفعوا تؤجروا يقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وفيه عمل معاوية رضي الله عنه بالعلم، وفيه فضل الشفاعة، وأن الإنسان يؤجر عليها سواء عمل بها أو لم يعمل بها. الشفاعة فيها إدخال السرور على المسلمين، وفيها تفريج كربات المسلمين، وفيها غير ذلك من الفضائل. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن المنير ويعلى قال: حدثنا عثمان بن حكيم وأبو بدر عن عثمان بن حكيم، يعني حدثنا أبو بدر عن عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب القرظي عن معاوية رضي الله عنه قال: يعلى في حديث سمعت معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الأعواد المنبر: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، من يرد الله به خيرا فقه في الدين. هذا حديث صحيح وآخره متفق عليه، وأبو بدر هو شياع بن البليد. قوله اللهم لا مانع لما أعطيت قد كتبها المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه، فلا مانع أن يكون معاوية قد سمعها ثم أراد أن يتثبت فيرسل إلى المغيرة فكتبها المغيرة إليه، كما في الصحيحين عن وراد كاتب المغيرة أنه كتب: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد ملك الجد، فقبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو من أذكار الصلاة المكتوبة. والحديث دليل على الإيمان بالقدر، لا مانع لما أعطى الله قليله وكثيره، ولا معطي لما منع الله قليله وكثيره. فالمرء لا يأخذ إلا ما كان له عطاء أو منعا. ولو حقق الناس الإيمان بهذا المعنى لما غضب على يعني مانع، ولا فرح بكثير عطاء، لأن الأمر إلى الله، كان حمده لله وشكره لله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا حديث عظيم، صغير في مبناه عظيم في معناه. من يرد الله به خيرا من الرجال والنساء، من المتقدمين والمتأخرين، من الأبيض والأسود والأحمر، من الصغار والكبار، من يرد الله به خيرا مطلقا خير الدنيا والآخرة يفقهه في الدين، يعلمه الدين ويفهمه الدين. وهذا هو العلم الممدوح، علم الدين لا علم الدنيا. وعلم الدنيا إذا أخلص فيه ولم يكن فيه مخالفة شرعية وأراد به نصرة الإسلام والمسلمين أو تفريج عن المسلمين ونفع المسلمين، عسى أن يجر على ذلك. لكن كل دليل فيه فضيلة العلم فهو المراد به علم الدين، علم الشريعة، علم الملة. أما تستخدم مثل هذه الأدلة في مدح أصحاب الفلسفة وأصحاب علم الكلام وأصحاب علوم دنيوية، هذا من الإساءة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الدهلي، قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي وهو الزهري عن ابن إسحاق محمد بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم بنته، وأنكح عبد الرحمن بنته، كأنه لم يكن بينهما، لكن سيأتي أنهما جعل جعلا صداقا، وكان جعل صداقا. هذا الصحيح أنه لا يصل إلى حد أن يفرق بينهما، لأن النهي عن الشغار قد فسره نافع ابن عمر يجعل بضع هذه مهر لهذه بدون أن يكون لهما صداقا. ومع ذلك فعل معاوية صد للذريعة، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، فقال في كتابه لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذهب إليه معاوية هو قول لبعض أهل العلم، لكن الصحيح في الشغار ما قدمناه أنه إذا وضع بضع هذه مهر لبضع الأخرى فهذا حرام، ومثل هذا النوع مكروه، يعني لما قد يجر إليه من الفتن لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، قد يقع التفريق بين اثنين مع حبهما لبعضهما بسبب بغض الآخر لزوجته، وكان زواجهما على هذا المعنى. هذا حديث حسن إلا أنه يعتبر شاذا، وابن إسحاق له أوهام فيتقى في تفسير الشغار بهذا، والظاهر أنه إذا كان هناك صداق فلا يسمى شغارا والله أعلم. قال رحمه الله مسلم معقل بن سنان رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها، عبد الله بن مسعود تزوج امرأة فمات عنها أي قبل أن يدخل بها ولم يدخل بها. وكثير من الناس يجهل مثل هذه الأحكام، فربما لا يعطيها مهرها، وربما زوجها بغير عدة، وربما منعها من الميراث، وهي زوجة شرعية فتشملها آيات المواريث وآيات العدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتمتعن يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهكذا لها نصف ما ترك، لها ربع ما ترك زوجها إن لم يكن لها ولد. الآية هذه الأحكام تشملها. نعم قال ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا مهر كامل لأنها زوجة، وعليها العدة 14 وعشرة، ولها الميراث الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد من غيرها. فقال معقل بن سنان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. ففرح عبد الله بهذا الحديث لأنه وافق في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اجتهاد الصحابة رضي الله عليهم، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وساق عثمان مثله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الحديث أخرجه النسائي بن ماجه والترمذي. قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه عبد الرزاق. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر، قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات. فيه عدم التعجل في الفتوى حتى ينظرها الإنسان من جميع وجوهها. فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكسة ولا شطط، يعني لا نقص ولا بخس، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يكن صوابا فمن الله، هو الذي وفق وسدد وأعان وألهم. هناك كثير من المسائل يا أخوة قد تكون دلالة النصوص غير ظاهرة حتى يأخذ النص ويكتفي به، ولكنه يستنبط استنباطا يوفقه الله لعمومات في الباب، فإن كان صوابا فمن الله، وفقه وسدده وأعانه وألهمه رشده، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، لأن الكتاب والسنة معصومان عن الخطأ محفوظان بحفظ الله لهما، مراد السنة الصحيحة، والله ورسوله بريئان. وهكذا القول في كل مسألة علمية أو عملية، ما وافق العبد فيه القرآن والسنة فهو توفيق الله، وما خالف فالله ورسوله بريئان من المخالفة. قال فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مر الأشجع كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا الحمد لله حين وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يفرح وهو قد اطمأن وتثبت. هذا حديث صحيح رجاله ورجال صحيح الحديث أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي. وقال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أوتي عبد الله بامرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل صداق نسائها، يعني صداق المحلة، ليس معنى صداق نسائها يعني أهل بيتها والمحلة. فمثلا لو أن رجلا زوج رجل قال زوجتك ابنتي ثم بعد ذلك اختلفوا، قال واحد أنا أريد مليون وقال ذاك أنا أريد 2 مليون، ما قال له أريد 2 مليون قال ما أدفع لك إلا مليون، ينظر لمهر المحلة. هنا نذكر الملايين، يعني نتحرج أن من يسمعها يظن أن ما أدري كم تحتها، ما أدري أن المليون 2500 سعودي بالأقل، ولكن نتكلم بواقع الحال، كم يأتي المليون؟ كم جرام من الذهب هذه الأيام؟ يقول 10 جرام، يعني 10 جرام، 10 جرام من الذهب. فلو قال مثلا زوجتك 20 جرام وهو يقول لا 10 جرام، ننظر إلى مهر المرأة في المحلة، فإن كانوا يمهرون 10 جرام قلنا مهر مثلها، فإن كانوا يمهرون 20 جرام قلنا مهر مثلها، قال فقال أرى لها مثل الصداق نسائها ولها الميراث عليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في أروع بنت واشق بمثل ما قضى. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.